إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الكاتب حمير العزكي وتحت عنوان استحالة التعايش مع الفساد كتب: كثيرة هي العوامل السلبية المؤثرة على تحرك الأمة، ولعل من أهمها وأبرزها ما ذكره السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام في العام الماضي، وهو عامل النقص الوعي والتفكير بإمكانية التعايش مع الطغيان وتجاهل أن الطغيان يتعاظم ويتمادى ولا يتوقف عند حد. وبهذا التفكير الهروبي التخاذلي يستطيع البعض من أبناء هذه الأمة اصطناع شعور زائف بالطمأنينة والتصالح مع أنفسهم اللوامة التي تستدعي العقل أمام ما يحدث من طغيان وظلم واستبداد، ليحدد موقفه فيهرب إلى تبريرات وهي تخلي عنه مسؤولية المواجهة الحتمية، ولكنها تحمله تبعات مستقبلية باهظة الكلفة والثمن. إن استحالة التعايش مع الفساد كحقيقة ربما يصل إليها البعض متأخرا لا تختلف كثيرا عن استحالة التعايش مع الطغيان، وكلما تأخر الوصول إليها والوعي بها زادت تكلفة محاولة القضاء عليه، بل يصبح مجرد الحد من أضراره ولو حتى على الصعيد الشخصي أمرا غير ممكن إلا بتضحيات جسام. وما أكثر التبريرات التي نختلقها ونمنطقها لأنفسنا كي ننأى بها عن مواجهة الفساد، ثم ما نلبث أن نقتنع بها، وكلما ابتعدت تأثيرات الفساد عنا زادت تلك القناعة اقترابا من تفكيرنا حتى تصل لدرجة التحكم به وإعاقته، لنجد أنفسنا غير معنيين بالأمر، ومتى صار يعنينا صرنا أعجزا عن مواجهته. يكاد التشابه يصل إلى حد التطابق فيما يحدث عند تعيين المسؤولين في الدولة، برغم تفاوتهم كثيرا في ملكاتهم وقدراتهم بين مسؤول يمتلك كل مقومات النجاح وحتى مسؤول لا يكاد يفقه شيئا، لكن كلاهما يبدأ تجربته بالخوف من الفشل والفضيحة، والذي سرعان ما يبدده التطبيل والتقديس ويظل متحليا بالحذر حتى ينتهي من قياس ردة الفعل، والتي تأتي في الغالب سلبيا لا مباليا نتيجة غياب الوعي وما رسخته ثقافة عقود من الاستبداد. وبعدها يبدأ الشعور بأمان النفوذ وقوة السلطة، فيرمي وراء ظهره ويزيح من أمامه كل ما يظن أنه سيعيقه ولو حتى بمجرد نصيحة والتنبيه. ولذلك عندما ظن الجميع في هذه المرحلة بإمكانية التعايش مع الفساد بكل أشكاله، استطاع الفساد أن يوفر له ولأربابه أسباب البقاء التي أوجد من خلالها بيئة خصبة وجاذبة لكل مفسد وطاردة لكل شريف ونزيه، فهو يستأثر لنفسه بكل متاح من الإمكانيات ويتصرف بها كيف يشاء ودون أن يحقق أي إنجاز يذكر، ثم ينبري محاسبا ومعاقبا من يخالفونه بداعي التقصير مهما كان غير متعمد وخارجا عن الإمكان، بل وفي أغلب الأحيان يكون هو المتسبب الرئيس فيه، له العذر في ذلك ولغيره العتاب إن لم يكن العقاب. لو سألنا أنفسنا ونحن نضع المبررات للسكوت عن الفساد ونحاول التعايش معه، والتي تتصدرها أولوية مواجهة العدوان ومراعاة ظروف المرحلة، هل يضع أولئك الفاسدون في اعتبارهم العدوان والمرحلة، أم أنهم يعتبرونهما مناخا مناسبا لممارسة طقوس فسادهم بصلف والاستمتاع بحواية الفيد والنهب لكل ما تقع أعينهم عليه بفجاجة، جاعلين من مواجهة العدوان وجهة يستترون بها عن عين الثورة؟ تعز المؤامرة مستمرة. انتهت فتنة عفاشي صنعاء، لكن المؤامرة مستمرة، وتلك المؤامرة والمخططات يواصل تنفيذها عفش عفاش الذين ما تزال أقدامهم ثابتة في كل مكان، ومحافظة تعاسية محور المؤامرة المرسومة حتى هذه اللحظة. يجب أن يدرك الجميع بأن محافظة تعز كانت الأقرب لأنصار الله، لكن المؤامرة لم تكن فقط خارجية لإحداث شرخ وفصل بين مجتمع تعز وبين حركة أنصار الله. كان هناك دور داخلي أداره بقوة عفاش وأدواته، وما يثبت ذلك عندما تحركت اللجان الشعبية من صنعاء نحو مدينة عدن. مرت اللجان الشعبية عبر معسكر الأمن المركزي في محافظة تعز، وخرج عفاش يتحدث في إحدى خطاباته ويقول: لم تلده أمه الذي سيدخل تعز. هذه رسالة واضحة موجهة إلى أنصار الله. بعد ذلك حاول عفاش أن يقنع أنصار الله بتسليمه محافظة تعز وإب تحت مبررات مذهبية وطائفية ومناطقية، لكن ذلك لم يوافق عليه. بعد ذلك، ويجب أن يستمع الجميع لما سنقوله، الجيش واللجان الشعبية كانت تسيطر على غالبية محافظة تعز وكانوا يتواجدون وسط المدينة، فكيف سلمت المواقع؟ لم يتجرأ المرتزقة بالتقدم شبرا واحدا في أي منطقة من تعز، وما حدث هو تسليم جبل صبر والمحافظة وصينة وبير باشا وحوض الأشراف وبقية المواقع، وليس آخرها مدينة المخا. كل ذلك كان تسليم عفاش لأدواته التي تتواجد داخل المدينة ممثلة بجماعة أبو العباس وأحد أجنحة تنظيم القاعدة وداعش التي يديرها عفاش من صنعاء. ثم عمل جاهدا على عدم تواجد اللجنة الثورية في محافظة تعز، ورسم مخطط إقصاء واستبعاد لكل الشرفاء والأحرار منها، وحولهم إلى مشردين ونازحين يبحثون عن لقمة عيش تسد جوع أطفالهم، وقدم في الواجهة المنبطحين والأدوات المرتبطة بدول العدوان. ومن ضمن المؤامرة استبعاد تعز من المشاركة في قرارات التعيينات في صنعاء، وإلغاء النشاط والعمل الثوري الجهادي في تعز، وذلك العمل لا يخدم سوى العدوان. اليوم عليكم أن تدركوا أن عفاش قتل في صنعاء، لكن عفاش ما يزال على قيد الحياة في تعز، وأدواته هي المهيمنة والمسيطرة هناك. السؤال: هل المجلس السياسي الأعلى شريك في المؤامرة على تعز؟ إذا كان غير ذلك، فإن المجلس السياسي من تعز التي تتعرض لعبث ومؤامرات ومخططات وممارسات ممنهجة لا يمكن تبريرها مهما كان. طبعا المقال للكاتب منذر الأصبحي، وهو يعبر عن وجهة نظره. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: عمار قاضي: حقيقتان في قضية مستشفى الموشكي، الأولى أننا نحتاج لعدة نسخ من الدكتور طه المتوكل في عدد من الوزارات، والثانية أن هاشمية الموشكي لم تشفع له في قرار إغلاق المستشفى، وهي لمن يدعي أن أنصار الله حركة سلالجة. عبد القدوس مفضل: بالنسبة للانتفاضة في الجنوب نقول لهم هبوا هبة رجل واحد لإنقاذ الجنوب، انتفضوا في كل المؤسسات في كل المديريات في كل العزل ضد هؤلاء السلاليون الدنبوعيون، ولن يرحمكم التاريخ. سليم المغلس: ما يحصل في عدن من تظاهرات مؤشرات لبدء انتفاضة شعبية في المحافظات المحتلة ضد سلطات الاحتلال ومرتزقتهم وممارساتهم وسياساتهم التجويعية بحق الشعب والعبث بالأمن والاستقرار، ولذلك أبناء هذه المحافظات أمام تحدي كبير لإحباط كل المحاولات التي تسعى لاحتواء هذه الجماهير وحرفها عن مسارها، خصوصا مساعي الإمارات وأدواتها التي تحاول بشكل واضح ركوب الموجة وتجييرها لصالحها وتحقيق مكاسب سياسية رخيصة لها. لحماية هذه الانتفاضة ينبغي توحيد الجهود لكل أحرار هذه المحافظات، وعدم إعطاء أي دور لأي شخصية لها ارتباط مع دول الاحتلال، سواء في إدارة هذه الاحتجاجات أو صياغة خطابها ومواقفها. حميد رزق: تصرفات النظام السعودي تشبه سلوك طفل شقي يشعر بحالة تجاهل من قبل الآخرين، فيقدم على تنفيذ أفعال مشاغبة طابعها احتجاجي بغرض لفت أنظار الآخرين وجلب اهتمامهم نحو معاناته وأوضاعه السيئة. عادل أحمد: طرد السفير الكندي في الرياض مؤشر آخر على الحالة النفسية السعودية المتعبة والمتحسسة جدا إثر الورطة في اليمن. لم يعد النظام السعودي يطيق حتى مجرد رأي أو اقتراح دبلوماسي ويعتبره مسا بكرامته المجروحة، لكنه لا يكلف نفسه بالتأمل في السبب الحقيقي لما وصل إليه. مقالات عربية: الكاتب الكبير عبد الباري عطوان الفلسطيني كتب في إحدى مقالاته: لماذا استأنفت السعودية صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب بهذه السرعة؟ ولماذا لم يأخذ العالم قلقها على الملاحة البحرية بالجدية المطلوبة؟ وهل يشكل مؤتمر جنيف للسلام القادم طوق النجاة للجميع؟ استأنفت المملكة العربية السعودية إرسال شحناتها من النفط عبر باب المندب والبحر الأحمر بعد انقطاع لمدة أسبوع تقريبا بعد اتهام السعودية لأنصار الله بمهاجمة ناقلتي نفط قبالة السواحل اليمنية، وهو ما نفاه الحوثيون وقالوا أنهم أطلقوا صواريخ على بارشة عسكرية سعودية. الدكتور خالد الفالح وزير الطاقة السعودي قال في بيان له بأن قرار استئناف تصدير النفط عبر مضيق باب المندب باتجاه قناة السويس صدر بعد أن اتخذ التحالف جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن التحالف التي تمر عبر المضيق، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات. الرواية الرسمية السعودية حول استهداف ناقلتي النفط لم تحظى باهتمام دولي لأنها قوبلت بالكثير من الشكوك، فالملاحة الدولية في مضيق باب المندب لم تتأثر بشكل لافت، ولم تنشر السلطات السعودية أي صور للناقلات المستهدفة التي قالت بأن إحداها تعرضت لأضرار طفيفة. لا شك أن هناك حالة حرب مشتعلة قرب باب المندب منذ 4 سنوات، وجرى استهداف سفن تجارية وعسكرية إماراتية وسعودية في السابق من صواريخ أو قوارب للحوثيين، ومن غير المستبعد أن تستمر هذه الهجمات في المستقبل إذا ما استمرت هذه الحرب. صادرات السعودية لم تتأثر بشكل ملموس من قرار وقف مرور الشاحنات عبر مضيق باب المندب لأن حجم هذه الصادرات لا يزيد عن 800,000 برميل يوميا، ويمكن إرسالها عبر خط أنابيب الجبيل وينبع شمال البحر الأحمر، ومعظم الناقلات السعودية تذهب إلى آسيا والصين واليابان تحديدا. أنصار الله أعلنوا وقفا لكل هجماتهم في البحر الأحمر لمدة 2 أسبوع كبادرة حسن نوايا، مثلما وافقت على حضور مؤتمر السلام الذي دعا إلى عقده في جنيف في الأيام المقبلة المبعوث الدولي مارتن غريفيث. الطريق الوحيد لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وتوفير الحماية للناقلات النفطية السعودية وغيرها هو وقف هذه الحرب التي لن يتم حسمها عسكريا من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات مهما أوتيت من قوة، وكلما طال أمد هذه الحرب تضاعفت الخسائر المادية والبشرية لوقف هجماته التي ألحقت ضررا كبيرا بسمعته وعرضته لانتقادات واتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب. مؤتمر السلام الذي دعا إلى عقده المبعوث الدولي مارتن غريفيث في جنيف قد يشكل طوق النجاة لجميع الأطراف وربما الفرصة الأخيرة لإنهاء هذه الحرب الدموية. إبراهيم الشامي كتب: العدوان على اليمن في جانبه الاقتصادي كما بقية الجوانب الأخرى يستهدف اليمنيين ككل، لكنه هنا أكثر وضوحا من بقية الجوانب، فتدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لا يقتصر أثره على سكان مناطق معينة دون أخرى. أحبة الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. التحية من المادة أمت الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج الرائع محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.